الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الجوي والبحري. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى الصرابي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة القانون البحري والجوي، والتي ستكون بعنوان التعريف بالقانون الجوي وعناصر الطيران المدني وأداته. قبل الحديث عن العنوان ومناقشتي، لابد أن نطرح السؤال الآتي: ما هو تعريف القانون الجوي وتحديد مضمونه وخصائصه ومصادره، وما هي عناصر الطيران المدني وأداته؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور الآتية: 1- تعريف القانون الجوي وتحديد مضمونه ومصادره. 2- عناصر الطيران المدني وأداته: الطائرة وأنواعها. 3- النظام القانوني للطائرة. 4- النظام الإداري لتشغيل الطائرات. وقبل أن نبدأ بالمحور الأول، لابد من طرح بعض الملاحظات الهامة، وهي: يعتبر مصطلح القانون الجوي مصطلحا حديث، كونه يتسم بالجتة والحداثة، حيث تظهر وجوه الحداثة فيه من خلال وسيلة النقل المستخدمة وهي الطائرة، والمكان الذي تعمل فيه هذه الوسيلة وهو الجو. يختص القانون الجوي بتنظيم صلاحية الطائرة للطيران واكتساب ونقل ملكيتها ورهنها والحجز عليها وطاقم الطائرة وإمكانات التحلق في الفضاء الجوي الوطني والأجنبي والخدمات الجوية الخاصة بالملاحة الجوية كالمطارات والطرق الجوية والأرصاد الجوية والارتفاقات الجوية والاتصالات اللاسلكية والرادارية. كما أن فكرة استعمال وحركة الطائرات يؤدي إلى خضوع المسائل الآتية لقواعد النقل الجوي، وهي أنواع الطائرات واستعمالاتها المختلفة: النقل الجوي ومسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تلحق الغير على سطح الأرض، التصادم الجوي، المساعدة والإنقاذ، اختطاف الطائرات والجرائم التي ترتكب على متنها، التأمين الجوي. أولا، تعريف القانون الجوي وتحديد مضمونه ومصادره. نتناول في هذا المحور دراسة القانون الجوي من حيث تعريفه وتحديد نطاقه ومضمونه وخصائصه وطبيعة مصادره، وذلك على النحو الآتي: 1- تعريف القانون الجوي وتحديد مضمونه. برزت 3 اتجاهات رئيسية لتعريف القانون الجوي وتحديد نطاقه ومضمونه، نوجزها فيما يلي: الاتجاه الأول، يركز على البيئة الجوية ويجعلها المحور الذي يدور حوله أحكام القانون الجوي، حيث يعرف القانون الجوي بأنه مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات القانونية الناشئة عن استغلال الجو، أو التي تنظم البيئة الجوية واستغلالها. الاتجاه الثاني، يعرف القانون الجوي بأنه القانون الذي يستهدف تنظيم الملاحة الجوية وما ينشأ عنها من علاقات، أو هو القانون الذي ينظم العلاقات المتولدة عن الملاحة الجوية وتحديد القواعد القانونية التي تحكمها. هذا الاتجاه يجعل من الملاحة الجوية مرتكزا لتعريف القانون الجوي وتنظيمه للمسائل المتعلقة بالطائرة في حالة حركتها، إلا أنه أهمل أحكامها في حالة سكونها بالرغم من دخولها في نطاق القانون الجوي. الاتجاه الثالث، يعرف القانون الجوي بأنه مجموعة القواعد القانونية المنظمة لحركة واستعمال المركبات الهوائية الطائرات وما يترتب على تلك الحركة والاستعمال من علاقات. هذا الاتجاه يجعل الطائرة دون البيئة أو الملاحة الجوية مرتكزا لتعريفه، وهو أكثر التعريفات اتساقا وتمشيا مع الواقع لاحتوائه على الموضوعات التي درج فيها القانون الجوي وتشريعاته الوضعية الوطنية والدولية على إخضاعها لأحكامه نخلص من ذلك أن القانون الجوي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم نشاط واستعمال الطائرات وما ينشأ عن ذلك من علاقات ووقايع. 2. خصائص القانون الجوي. يتسم القانون الجوي بالعديد من الخصائص، والتي من أهمها الجدة والحداثة التولية والطابع التنظيمي الآمر الملزم، ونوجز تلك الخصائص فيما يلي: 1. القانون الجوي قانون حديث النشأة. ب. القانون الجوي قانون ذو طابع دولي. ج. القانون الجوي قانون ذو طابع تنظيمي ملزم آمر. د. القانون الجوي قانون يتميز بعدم الثبات لارتباطه بفن وتكنولوجيا الطيران وتطوره المستمر. 3. مصادر القانون الجوي. تنقسم مصادر القانون الجوي إلى نوعين من المصادر، هي مصادر أصلية وأخرى ثانوية. فالمصادر الأصلية تشمل التشريعات الدولية والوطنية، أما الثانوية فتشمل الفك والقضاء والمبادئ العامة للقانون الدولي. غير أن القانون الجوي يختلف بعض الشيء في أخذه بهذا الترتيب المألوف. غير أن القانون الجوي يختلف بعض الشيء في أخذه بهذا الترتيب المألوف كمصادر لقواعده القانونية، ونوجز تلك المصادر فيما يلي: أولا، المصادر الأصلية أو الرئيسية. تشمل هذه المصادر التشريعات الدولية والوطنية، ونوجزها فيما يلي: التشريعات الدولية. ترجع هذه التشريعات إلى مصدرين أساسيين، هما مبادرة الدول أو الحكومات في إنشائها، وجود شركات ومؤسسات النقل الجوي في الدول المختلفة، وذلك على النحو الآتي: 1. التشريعات الدولية التي ترجع إلى مبادرة الدول أو الحكومات في إنشائها. تشمل هذه التشريعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بأحكام القانون الجوي العام والخاص، والتي نوجزها فيما يلي: المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بأحكام القانون العام، بأحكام القانون الجوي العام، والتي من أهمها الاتفاقيات التالية: 1. اتفاقية باريس الدولية في شأن تنظيم الملاحة الجوية لعام 1919. 2. معاهدة واتفاقات شيكاغو الدولية للطيران المدني لعام 1944. 3. اتفاقية طوكيو المتعلقة بالجرائم والتصرفات التي ترتكب على متن الطائرة لعام 63. 4. اتفاقية لاهاي بشأن جمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 70. اتفاقية مونتريال بشأن جمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني لعام 71. ب. المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بأحكام القانون الجوي الخاص. تهتم هذه المعاهدات والاتفاقيات بالمسائل القانونية التي يثيرها استغلال الطائرات منظورا إليها من زاوية القانون الخاص، سواء من حيث الاستغلال الرئيسي لها كالنقل الجوي الدولي، أو التصرفات التي ترد عليها من حجر أو تقرير حقوق عليها، أو من حيث المسؤولية عن الأضرار التي تحدثها الطائرة على سطح الأرض. ونورد فيما يلي أهم هذه الاتفاقيات: 1. اتفاقية وارسو الخاصة بالنقل الجوي الدولي لعام 29. اتفاقية روما الخاصة بالحجز التحفظي على الطائرات لعام 33. 3. اتفاقية جنيف الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق التي ترد على الطائرات لعام 43. 4. اتفاقية روما الخاصة بالمسؤولية عن الأضرار التي تحدثها الطائرات على سطح الأرض لعام 52. 5. اتفاقية مونتريال الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي لعام 99. 2. وجود شركات ومؤسسات النقل الجوي في الدول المختلفة. أنشأت هذه الشركات هيئات دولية تسمى الاتحاد الدولي للنقل الجوي ياتا، الغرض منه هو العمل على توحيد وتنسيق القواعد الخاصة باستغلال الخطوط الجوية العالمية، والعمل على رعاية مصالح الدول الأعضاء فيه، وتطوير خدمة النقل الجوي الدولي وتنظيم العلاقات بينها، حيث قامت اللجنة القانونية لهذا الاتحاد بوضع شروط عامة تنظم عقد نقل الأشخاص وأمتعتهم وعقد نقل البضائع. ب. التشريعات الوطنية. اهتمت معظم الدول منذ ظهور الطيران بوضع التشريعات الوطنية التي تنظم المسائل المتعلقة بالطيران، كتشريعات بعض الدول الكبرى مثل تشريع الملاحة الجوية في فرنسا لعام 24 والمعتل في عام 57، وقانون الطيران المدني في إنجلترا الصادر عام 1920 والمعتل بقانون 49، وكذلك بعض القوانين الوطنية كقانون الطيران المدني اليمني رقم 12 لسنة 93. ثانيا المصادر الثانوية. المصادر التفسيرية للقانون الجوي، تتمثل هذه المصادر في الفك والقضاء، كون دورهما عاما لا يختلف عما يقومان به في تفسير النصوص الغامضة في بقية فروع القانون الخاص، إضافة إلى المبادئ العامة للقانون الدولي. ثانيا مصادر الطيران المدني وأداته. يقوم الطيران بشكل عام على عناصر وركائز أساسية أربعة، هي أداة الطيران الطائرة، الطاقم، المطارات، الفضاء الجوي اللي هو الفراغ الهوائي. وعلينا تناول في هذا المحور دراسة أداة الطيران الطائرة من حيث تعريفها وأنواعها ونظامها القانوني والنظام الإداري لتشغيلها، وذلك على النحو التالي: 1. تعريف الطائرة وبيان أنواعها. ألف تعريف الطائرة. تناولت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية تعريف الطائرة بين موسع ومضيق، وتتشابه هذه التعريفات في جملتها إلى حد بعيد، فذهبت بعض التشريعات الوطنية إلى تعريف الطائرة بأنها الجهاز الذي يمكنه الارتفاع والملاحة في الهواء. أما اتفاقية باريس لعام 1919 فعرفت الطائرة بأنها عبارة عن أي جهاز يمكنه التحليق في الجو بقوة رد فعل الهواء، كما عرفت اتفاقية شيكاغو لعام 44 في ملحقها ها الطائرة بأنها تلك الآلة التي تصمت في الهواء بفضل رد فعل الهواء. وأوردت المنظمة الدولية للطيران لعام 1967 تعريفا للطائرة بأنها كل آلة يمكنها الصمود في الفضاء بفضل رد فعل الهواء مع استبعاد رد الفعل الناشئ عن سطح الأرض. تعريف المشرع اليمني للطائرة، عرفت الفقرة الثامنة من المادة الأولى من قانون الطيران المدني اليمني رقم 12 لسنة 1963 بأن الطائرة أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض. ولمزيدا من التوضيح انظر في نقد هذا التعريف والتوضيح الكتاب المقرر صاد 32 و33. باء أنواع الطائرات. تقسم الطائرات إلى أنواع مختلفة من حيث الخواص الفنية والمهام التي تقوم بها، ومن حيث جنسية الطائرة، ونوجد تلك الأنواع فيما يلي: 1. من الناحية الفنية تقسم الطائرات إلى نوعين، هما طائرات الإيروستات وطائرات الإيرودين. ب. من ناحية المهام والوظيفة التي تقوم بها الطائرات، تقسم الطائرات إلى الطائرات العامة التي هي طائرات الدولة، وطائرات مدنية الطائرات الخاصة. 3. من حيث جنسية الطائرة، تقسم الطائرات إلى قسمين، الطائرات الوطنية والطائرات الأجنبية، ولهذا التقسيم أهميته من الناحية العملية والقانونية، راجع في ذلك الكتاب صاد 33 و34. 3. النظام القانوني للطائرة. نتناول في هذا المحور دراسة النظام القانوني للطائرة من حيث الطبيعة القانونية للطائرة وتسجيلها، جنسية الطائرة والنظام الإداري لتشغيلها، وذلك على النحو الآتي: أولا الطبيعة القانونية للطائرة. تعتبر الطائرة من المنقولات حيث يمكن أن تنتقل من مكان إلى آخر دون تلف، بل أنها معدة أصلا لكي تقوم بالانتقال عبر الجو بين الدول والأقاليم باعتبارها وسيلة النقل الجوي. فالطائرة مال منقول ذو طبيعة خاصة تطبق عليه الأحكام القانونية الخاصة بالعقارات. لذلك تتميز الطائرة عن غيرها من المنقولات بأنها ذات طبيعة خاصة، نظرا لأهميتها الاقتصادية ودورها الكبير في الحفاظ على الكيان السياسي والأمني لأي دولة، حيث أخضعت التشريعات الوطنية لنظام إداري معين وإشراف دقيق، الأمر الذي اقتضى تسجيلها في سجلات خاصة لإضفاء جنسية معينة عليها حتى تخضع للنظام القانوني للدولة المسجلة بها. وفي تبرير هذه الطبيعة الخاصة للطائرة ظهرت 4 اتجاهات فكية بذات الصدد. لمزيد من التوضيح راجع الكتاب المقرر صاد 35 و36. ثانيا تسجيل الطائرات. نتناول في هذه الجزئية النقاط التالية: ألف المقصود بتسجيل الطائرة وأهميته. يقصد بتسجيل الطائرة تدوين بعض البيانات الخاصة بها في سجلات معينة، كطرازها وعلاماتها وتاريخ صنعها وأرقام موتورها وحروف تسجيلها وبيانات شهادة الصلاحية للطيران وسعتها. وهناك وظيفتان للتسجيل، فهو من ناحية أداة لإشراف جهة الإدارة على الطائرات والتحقق من مراقبتها للتأكد من مطابقتها لشروط الاتفاقيات الدولية واللوائح الداخلية، ومن ناحية أخرى فإن للتسجيل آثارا قانونية من حيث أنه يعتبر وسيلة لشهر الحقوق العينية الواردة على الطائرات، فالاحتجاج بالتصرفات القانونية الواردة عليها كالبيع والإيجار والرهن لا يكون نافذا إلا بشهرها في السجل المعد لذلك. فضلا عن أن تسجيل الطائرة على درجة من الأهمية في اكتساب وتحديد جنسيتها. باء تسجيل الطائرات. أحالت اتفاقية شيكاغو إلى القوانين الوطنية فيما يتعلق بتسجيل الطائرات أو نقل تسجيلها، وذلك على النحو الآتي: 1. نصت المادة 19 من الاتفاقية على أنه يتم تسجيل الطائرة أو نقل جنسيتها في كل دولة متعاقدة طبقا لقوانينها، كون عملية التسجيل تمس في جوانب كثيرة السيادة الوطنية للدولة، ومن ثم فإن المشرع الوطني هو الأقدر على تنظيم هذه المسألة. 2. ومع ذلك وضعت اتفاقية شيكاغو مبدأ هاما في تسجيل الطائرات، إذ أنها منعت تعدد التسجيل في أكثر من دولة، حيث نصت المادة 18 من الاتفاقية على أنه لا يجوز تسجيل الطائرات تسجيلا صحيحا في أكثر من دولة واحدة، ولكن يجوز نقل تسجيلها من دولة إلى أخرى. 3. وإذا كان التسجيل يتم طبقا للقوانين الوطنية والتي تختلف فيما بينها حول شروطه، فإن المادة 21 من اتفاقية شيكاغو حرصت على إيجاد نوع من التعاون بين الدول المتعاقدة والمنظمة الدولية للطيران المدني في خصوص تسجيل الطائرات. وبناء عليه نتناول فيما يلي تسجيل الطائرات في قانون الطيران المدني اليمني وقواعد التسجيل المشترك للطائرات، وذلك على النحو الآتي: 1. تسجيل الطائرات في قانون الطيران المدني اليمني. نظم المشرع اليمني قواعد تسجيل الطائرات في الفصل الثاني من الباب الخامس من القانون، وذلك في المواد 52 إلى 62 في الأحكام التالية: قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات، الطائرات الخاضعة للتسجيل. شروط تسجيل الطائرات في القانون اليمني. يشترط لتسجيل أي طائرة في السجل العام توافر الشروط التالية: 1. يشترط لتسجيل أي طائرة في السجل العام توافر الشروط التالية: ألف، ألا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة أخرى. باء، أن تكون حائزة على شهادة صلاحية الطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة. جيم، إذا كان طالب التسجيل شخصا طبيعيا فيشترط أن يكون مالكا للطائرة ملكية تامة أو مستأجرا لها بقصد الشراء أو مستأجرا لها لمدة تتجاوز 6 أشهر، وأن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية ومقيما فيها. دال، إذا كان طالب التسجيل شخصا اعتباريا فيجب توافر الشروط الآتية: 1. أن يكون 1% من رأس مال المؤسسة مملوكة لأشخاص متمتعين بجنسية الجمهورية، أن تكون المؤسسة مكونة تكوينا صحيحا طبقا للقانون، أن يكون المركز الرئيسي بالجمهورية، أن يكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية، أن تكون الإدارة الفعلية الرئيسية في يد مواطنين يمنيين. بيانات تسجيل الطائرة تتمثل في البيانات التالية: 1. رقم وتاريخ التسجيل. 2. علامات الجنسية والتسجيل. البيانات الأساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران. 4. اسم وموطن المالك أو المستأجر وأي تغيير يطرأ عليهما. 5. بيان عن كافة الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها وأي تغيير يطرأ على ذلك. 6. كافة الوقائع والتصرفات التي ترد على الطائرة وتاريخ حدوثها. 7. اسم وموطن وجنسية كل من مديري المؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها في حالة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لمؤسسة تتمتع بجنسية الجمهورية. 8. أي بيانات أخرى تقرر سلطات الطيران تضمينها في السجل. وهنا نشير إلى جنسية الطائرة المسجلة. متى تم تسجيل الطائرة في سجل الطائرات تتمتع الطائرة بجنسية الدولة المسجلة بها. علامات تمييز الطائرة. تحديد وحمل علامات جنسية وتسجيل الطائرة. إصدار شهادة تسجيل الطائرة. شط تسجيل الطائرة من سجل الطائرات. حيث أوجب المشرع اليمني شطب تسجيل الطائرة من سجل الطائرات في الأحوال التالية: إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسية الدولة، ب إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي، ج إذا هلكت أو فقدت أو سحبت نهائيا من الاستعمال. راجع في تفصيل هذه الأمور كلها الكتاب المقرر صاد 37-42. 2- قواعد التسجيل المشترك للطائرات التي يجري استغلالها بواسطة مؤسسات دولية للنقل الجوي وتدخل في تكوينها عدد من الدول مرتبطة بحدود جغرافية مشتركة، حيث نظم المشرع اليمني تلك القواعد على المستويين الوطني والدولي لتلك الطائرات المدنية في المادتين 61 و62 من قانون الطيران المدني، حيث وضع المشرع اليمني عقوبات معينة على مخالفة الأحكام الخاصة بتسجيل الطائرة، وتتمثل هذه العقوبات في الأمور التالية: 1- الحبس والغرامة المالية أو بإحدى هاتين العقوبتين، 2- مساطرة الطائرة وحمولتها في الحالات الآتية: حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيح، أو عدم حمل أي هذه العلامات، وذلك في المواد 271 و275 و278 من قانون الطيران المدني. راجع في تفصيل تلك الأمور الكتاب المقرر صاد 43-46. آثار تسجيل الطائرات: يترتب على تسجيل الطائرات أثران هامان، هما: الأثر الأول إن تسجيل الطائرة هو الطريق إلى اكتسابها جنسية دولة معينة. الأمر الثاني إن جنسية الطائرة يؤدي إلى تعيينها تعيينا ذاتيا. رابعا جنسية الطائرة: نتناول في هذا المحور دراسة جنسية الطائرة من حيث موقف الفك من إمكانية اكتساب الطائرة لجنسية دولة معينة، المعايير المختلفة لتحديد جنسية الطائرة وفقا للاتفاقيات الدولية وقانون الطيران المدني اليمني، إضافة إلى بيان آثار اكتساب الطائرة جنسية دولة معينة، وذلك على النحو الآتي: ألف، موقف الفك من إمكانية اكتساب الطائرة لجنسية دولة معينة. أثار الجدل في الفك حول إمكانية اكتساب الطائرة لجنسية دولة معينة بين معارض ومؤيد، حيث ذهب الفك المعارض لإعطاء الطائرة جنسية دولة معينة إلى أن فكرة الجنسية قاصرة على الأشخاص الطبيعيين فقط، لأن الطائرة جماد ولا يمكن أن تكتمل لها عناصر الجنسية، وبالذات العناصر المعنوية المتمثلة في ضرورة الشعور بالانتماء إلى دولة معينة بعينها. بينما ذهب الفك المؤيد لفكرة إعطاء الطائرة جنسية دولة معينة إلى أن الطائرة في أحوال كثيرة توجد خارج الفضاء الجوي لأي دولة من الدول، ولا بد في هذه الحالة من إخضاعها لقانون معين، وأنسب الحلول هو إخضاعها لقانون جنسية دولة معينة، حيث تتمتع بالحماية القانونية وتحكم الأفعال التي تقع على متنها وهي خارج نطاق أي دولة. ب. المعايير المختلفة لتحديد جنسية الطائرة: اختلفت الآراء حول المعيار الذي يمكن بمقتضاه تحديد جنسية الطائرة إلى عدة مذاهب، هي: 1- رأي ذهب إلى أن الطائرة تكتسب جنسية دولة المنشأ، أي الدولة التي تم فيها تصنيع الطائرة، جنسية دولة التصنيع. 2- وآخر ذهب إلى أن الطائرة تكتسب جنسية دولة مالك الطائرة، سواء كان هذا المالك فردا أم شركة، جنسية دولة المالك. 3- ورأي ثالث ذهب إلى أن الطائرة تكتسب جنسية الدولة التي يوجد بها مركز الإدارة الرئيسي لمؤسسة الاستغلال الجوي. 4- استقر الرأي أخيرا إلى أن الطائرة تكتسب جنسية الدولة التي تم فيها التسجيل، جنسية دولة التسجيل، وهو ما ذهب إليه معظم الفك وغالبية القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وعليه نتناول في هذه الجزئية جنسية الطائرة وفقا للاتفاقيات الدولية وقانون الطيران المدني اليمني، وذلك على النحو التالي: أولا، جنسية الطائرة في الاتفاقيات الدولية: أخذت غالبية الاتفاقيات الدولية بمعيار جنسية الدولة التي يتم تسجيل الطائرة فيها كأساس لتسجيل جنسية الطائرة، فهو أنسب المعايير التي تتلائم مع طبيعة الطائرة وأغراض استثمارها. لذلك فقد نصت المادة 6 من اتفاقية باريس لعام 19 على أن الطائرة تأخذ جنسية الدولة التي تم تسجيلها فيها ك كما أخذت اتفاقية شيكاغو لعام 44 بمعيار التسجيل كأساس لمنح الطائرة الجنسية. فنصت المادة 17 من الاتفاقية على أن تحمل الطائرات جنسية الدولة التي سجلت في سجلاتها. وفيما يلي نوجز أهم المبادئ الأساسية التي أقرت اتفاقية شيكاغو بخصوص جنسية الطائرة. أقرت اتفاقية شيكاغو عددا من المبادئ الأساسية، أهمها ألف مبدأ وحدة جنسية الطائرة، باء مبدأ خضوع تسجيل الطائرة لأحكام القانون الوطني، جيم حكم جنسية الطائرة المملوكة لمؤسسة نقل جوي تابعة لأكثر من دولة واحدة، راجع في تفصيل ذلك الكتاب المقرر صاد 49 و53. ثانيا جنسية الطائرة في القانون اليمني. نظم المشرع اليمني في قانون الطيران المدني في المواد 52 إلى 62 أحكام تسجيل الطائرات وبالتالي اكتسابها الجنسية اليمنية، فأوجبت المادة 55 من قانون الطيران تسجيل وقيد الطائرات على النحو التالي: 1. يجب تسجيل كل طائرة مملوكة للدولة أو للشخص الطبيعي أو اعتباري يمني الجنسية في السجل العام للطائرات الوطنية. 2. يجب تسجيل كل طائرة مستأجرة بقصد الشراء أو مستأجرة لمدة تتجاوز 6 أشهر واسطة شخص طبيعي أو اعتباري يمني الجنسية في السجل العام للطائرات الأجنبية لدى الهيئة، وذلك وفقا للقواعد وشروط التسجيل. 3. يجب قيد جميع الطائرات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين مقيمين الجمهورية وغير متمتعين بجنسيتها في السجل الخاص بالطائرات الأجنبية لدى الهيئة، وذلك وفقا لقواعد القيد التي تقررها. وعليه نتناول في هذه الجزئية شروط تسجيل الطائرات وأشخاص مالكيها في القانون اليمني، إضافة إلى بيان جنسية الطائرة المسجلة في السجل العام للطائرات، وذلك على النحو الآتي: 1. شروط تسجيل الطائرات وأشخاص مالكيها في القانون اليمني. نصت الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون الطيران المدني على شروط تسجيل أي طائرة في السجل العام للطائرات الوطنية أو الأجنبية والشروط اللازمة في أشخاص مالكيها طالبي التسجيل، وذلك على النحو التالي: ألف ألا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة أخرى، باء أن تكون حائزة على شهادة صلاحية الطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة، جيم إذا كان طالب التسجيل شخصا طبيعيا فيشترط أن يكون مالكا للطائرة ملكية تامة أو مستأجرا لها بقصد الشراء أو مستأجرا لها لمدة تتجاوز 6 أشهر وأن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية ومقيما فيها. دال إذا كان طالب التسجيل شخصا اعتباريا فيجب توافر الشروط التالية: أن يكون 51% من رأس المال المؤسسة مملوكا لأشخاص متمتعين بجنسية الجمهورية، أن تكون المؤسسة مكونة تكوينا صحيحا طبقا للقانون، أن يكون المركز الرئيسي بالجمهورية اليمنية، أن يكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة متمتعا بجنسية الجمهورية اليمنية، أن تكون الإدارة الفعلية الرئيسية في يد مواطنين يمنيين. 2. جنسية الطائرة المسجلة في السجل العام للطائرات حددتها المادة 95 من قانون الطيران المدني اليمني، راجع في تفصيل ذلك الكتاب صفحتي 54 و55. جيم آثار اكتساب الطائرة جنسية دولة معينة. تظهر أهمية جنسية الطائرة من النواحي السياسية والاقتصادية والقانونية لأية دولة تتبعها الطائرة بجنسيتها، راجع في تفصيل ذلك الكتاب المقرر 56. المحور الرابع: النظام الإداري لتشغيل الطائرات. استلزم المشرع الوطني والدولي لتشغيل الطائرات إخضاعها لشروط فنية تكتيكية دقيقة عند بنائها، بحيث لا يمكن تشغيلها أو ممارسة الطيران إلا بعد الحصول على شهادة تفيد صلاحية الطائرة للطيران، فضلا عن وثائق الطائرة التي يجب أن تحملها في كل رحلة وصيانة الطائرة والتفتيش عليها قبل بدء الرحلة. وبناء عليه نتناول في هذا المحور شهادة الصلاحية للطيران، وثائق الطائرة، والالتزام بحمل وتقديم وحفظ وثائق الطائرة وجزاء مخالفتها، والالتزام بصيانة الطائرة والتفتيش عليها، وذلك على النحو التالي: 1. شهادة الصلاحية للطائرة. استلزمت كافة الدول ضرورة حصول الطائرة على شهادة الصلاحية للطيران، كما استلزمت اتفاقية شيكاغو ضرورة وجود شهادة الصلاحية مع الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها في الطائرة، وأن شهادات الصلاحية التي تعطى للطائرات من الدول المنضمة للاتفاقية يعترف بها من قبل الأطراف الأخرى بشرط مراعاة الحدود الدنيا من الشروط التي تطلبها اتفاقية شيكاغو في ملحقها الثامن لصلاحية الطائرة. وقد نظم قانون الطيران المدني اليمني في المادة 63 المسائل المتعلقة بشهادة الصلاحية للطيران، راجع في ذلك الكتاب المقرر صفحتي 58 و59. 2. وثائق الطائرة. بالإضافة إلى شهادة الصلاحية للطيران يجب الاحتفاظ بها وحملها بصفة دائمة على متن الطائرة، فإن هناك وثائق أخرى وسجلات يجب حملها على الطائرة، حيث استلزمت المادة 29 من اتفاقية شيكاغو لعام 44 والفقرة الأولى من المادة 70 من قانون الطيران المدني اليمني حمل الوثائق والسجلات الواجب حملها على متن الطائرة، وهي على النحو التالي: بالنسبة للرحلات الدولية يجب أن تحمل كل طائرة الوثائق والسجلات الآتية، وتقوم الهيئة بالتفتيش عليها كلما اقتضى الأمر ذلك. وتتمثل هذه الوثائق فيما يلي: شهادة تسجيل الطائرة، شهادة صلاحية الطائرة للطيران، شهادة إجازة مستوى الضوضاء وفقا للمقاييس المقررة في الملحق 16 من اتفاقية شيكاغو، الإجازات الخاصة بكل عضو من أعضاء الطائرة، سجل الأحوال الفنية للطائرة، الإقرار العام الخاص بالرحلة، رخص أجهزة اللاسلكي للطائرة، أدلة التشغيل وشهادة الصيانة للطائرة المشتغلة بالنقل الجوي التجاري أو الطيران العام، قائمة بشحنة البضائع والبريد والتفصيلات الخاصة بها، قائمة بأسماء الركاب مع بيان منابع ومقاصد الحركة، شهادة الوزن والتوازن للطائرة. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها سارية المفعول. 3. الالتزام بحمل وتقديم وثائق وحفظ وثائق الطائرة. تتمثل هذه الأمور في 3 التزامات نوجزها فيما يلي: الالتزام بحمل وثائق الطائرة وسجلاتها، الالتزام بتقديم وثائق وسجلات وبيانات الطائرة، الالتزام بالاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بالطائرة. الجزاءات القانونية لمخالفة الالتزامات الخاصة بوثائق وسجلات الطائرة: يحق لسلطات الطيران المدني اتخاذ الإجراءات التالية في حالة ثبوت مخالفة أحكامه أو أي من القواعد والأنظمة أو القرارات المنفذة، وتلك الإجراءات هي: وقف الترخيص أو التصريح الساطر منها للمستثمر أو للطائرة لمدة محددة أو إنهائه. ب. وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة الطيران الساطر أو المعتمد منها لمدة محددة أو سحبها نهائيا. جيم. وقف معمول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى ساطرة أو معتمدة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا. جيم. منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد اندارها. جيم. منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الجمهورية لمدة محدودة أو بصفة دائمة. ح. أي إجراء آخر تراه سلطات الطيران المدني ضروريا لمنع أو إنهاء أي مخالفات أخرى، كما نصت المادة 267 من نفس القانون على جواز وقف أو سحب إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى ساطرة أو معتمدة من سلطات الطيران المدني لمدة محدودة أو سحبها نهائيا، وذلك في حالة الحكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية أو في عقوبة مخلة بالشرف. 4. الالتزام بصيانة الطائرة والتفتيش عليها. يفرض القانون على مستثمر الطائرة التزاما بصيانتها وصيانة محركاتها ومعداتها وأجهزتها، وذلك طبقا لدليل الصيانة الذي تعتمده سلطات الطيران المدني والقواعد التي تقررها في هذا الشأن. أعزائي الطلاب والطالبات، كانت محاضرة اليوم بعنوان التعريف بالقانون الجوي وعناصر الطيران المدني وأداته. تناولنا فيها المحاور التالية: تعريف القانون الجوي وتحديد مضمونه ومصادره. 2. عناصر الطيران المدني وأداته: الطائرة وأنواعها. 3. النظام القانوني للطائرة. 4. النظام الإداري لتشغيل الطائرات. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤالين هامين نجيب عليهما في المحاضرة القادمة بمشيئة الله تعالى. السؤال الأول: ما هي التصرفات والحقوق العينية التي ترد على الطائرة؟ 2: ما هو القانون الواجب التطبيق على التصرفات والوقائع التي تقع على متن الطائرة أثناء تحليقها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة، وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم. على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الجوي والبحري. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى السرابي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.